وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين صعد النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا اليوم من عام حجة الوداع ليحدد لهذه الأمة هويتها وشخصيتها ويبين لها ميزتها على بقية الأمم فقال في نمرة في هذا المسجد المبارك في أرض عرفات بعضه وبعضه الآخر في نمرة ليحدد لهذه الأمة الوصية الجامعة سمعه فيها 100,014,000 من أصحابه رضي الله عنهم أجمعين فكان مما قال وأخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع وإن دماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم أضع دماءنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته ذيل فإنه موضوع كله وربا الجاهلية موضوع ربا الجاهلية موضوع كله وإن أول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح وإني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنتي وإنكم تسألون عني فماذا أنتم قائلون قالوا يا رسول الله نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فأشار بالسبابة إلى السماء وهو يقول ثلاثا اللهم اشهد ينكتها إلى الناس يستشهد الله عز وجل على أصحابه الذين شهدوا أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة هذه وصية جامعة من وصاياه صلى الله عليه وسلم في آخر حياته وفي عام حجة الوداع ليبين فيها شخصية هذه الأمة ويبين فيها معالم الطريق لهذه الأمة المباركة حتى لا تضل فبين عليه الصلاة والسلام في طرة هذا الحديث أن الدماء حرام وأن الأصل فيها العصمة ليس فقط دماء المسلمين وإنما دماء المعاهدين كذلك دماء أهل الكتاب وغيرهم من الوثنيين والمشركين الذين بينهم وبين المسلمين عهد وميثاق ما داموا يحافظوا على هذا العهد ويعملوا بمقتضى هذا الميثاق فإن نقضوا العهد والميثاق صاروا محاربين ووجب على إمام المسلمين أن يقتلهم وأن يريق دماءهم هذه عزة الإسلام ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن دماءكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا أتعلمون أن هذا البلد حرام وأن هذا الشهر حرام وأن هذا اليوم حرام قالوا نعم يا رسول الله قال فكما تعلمون ذلك فيجب عليكم أن تعلموا أن الأصل في الدماء العصمة وأن الأصل في الدماء الحرمة ولذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام ليس فقط حرمة دماء المسلم وإنما حرمة دماء المعاهد فقال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه البخاري في صحيحه من قتل معاهدا أي في عهده من أهل الكتاب أو من غيرهم فلا يريح رائحة الجنة فلا يريح رائحة الجنة وقال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات فذكر من هذه السبع قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وقال البخاري وقال عبد الله بن عمر فيما أخرجه البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. قال عبد الله بن عمر وهو راوي هذا الحديث وهو أفهم الناس له ولروايته، قال: إن من ورطات الأمور التي إذا دخل فيها العبد ربما لا يجد منها مخرجا إصابة دم بغير حق، إصابة دم بغير حق. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن باب التوبة مفتوح على مصرعيه، وربما ضاق على العبد بقتل نفس بغير حق. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والسيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة، التارك لدينه المفارق للجماعة. وقال عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه، فالأصل في الدماء الحرمة. هذه شهادة شرعية من النبي عليه الصلاة والسلام ومن رب العزة قبل ذلك بحرمة الدماء، حتى حرمة دماء الكافرين ما داموا يحترمون عهودهم ومواثيقهم، وما داموا يجنحون إلى السلم حقيقة لا زورا ولا بهتانا، كما يفعل كفار هذا اليوم ينادون بالسلام وهم أبعد الناس عن السلام. ولذلك قال الله تعالى: وإن جنحوا للسلم، أي إن جنحوا هم مع الذل والصغار والهوان ومع عز الإسلام وارتفاع أهله، فحينئذ اجنحوا أهل الإسلام إلى السلام ما دام أهل الكفر قد طلبوا منكم ذلك، فهو بمثابة طلب الأمان وحقن الدماء، فإن احترموا عهودهم ومواثيقهم فلهم ذلك، إلا أن يخونوا فلا نحترم لهم عهدا ولا نوفي لهم بذمة حينئذ، لأنهم بدأوا بنقض العهد كما هو حال الأمم الكافرة من اليهود والنصارى. وأقولها بملء الفم: إن اليهود والنصارى في هذه الأيام وفي هذه الأعوام لا عهد لهم ولا ميثاق في شتى بقاع الأرض، لأنهم هنا وهناك ينقضون العهد ويقتلون الأبرياء ويقتلون المدنيين من المسلمين رجالا ونساء وأطفالا وأجنة، يبقرون البطون ويخرجون الأجنة يضربونها ويقطعون رؤوسها ويلعبون بها كما يلعب الصبيان بالكرة. فإن اليهود والنصارى لا عهد لهم ولا ميثاق، وإنما يحدث في أيامنا هذه أعظم ناقض للعهد. إن دماءكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا، هذه الدماء التي تراق في أفغانستان وفي فلسطين وفي الشيشان وفي بورما وفي كشمير وفي تايلاند وفي كل بلاد الإسلام والمسلمين، هذه الدماء لا بد لها من ثمن، ولا بد أن يدفع اليهود والنصارى ثمنها. إي والله، ولا خير فيكم إن لم تأخذوا بثأر إخوانكم، كما لا خير في حكومة تولت أمر المسلمين في بلد من البلدان أو في بقعة من البقاع إن لم تأخذ على عاتقها رد كرامة وإهدار هذه الدماء، دماء الأبرياء التي أهدرت هنا وهناك. فهذا واجب على الشعوب كما هو واجب على الحكام جميعا أن يأخذوا بثأر إخواننا، وإلا فليست هناك حكومة شرعية ولا دولة إسلامية تحترم إلا إذا رفعت راية الجهاد لله عز وجل وأخذت بثار إخواننا وأبنائنا ونسائنا وأطفالنا هنا وهناك، حتى يندحر العدو في بيته وحتى يدفع الجزية عن يد وهو صاغر. نعم، لا بد من الإذعان والخضوع لله عز وجل، ولا يكون ذلك إلا برفع راية الجهاد. إن دماءكم حرام عليكم، إذا كانت حرام عليكم دماء المسلمين فمن باب أولى أن تكون حراما على غير المسلمين، ولكنهم لا يطالبون في أرجح الأقوال بالمطالبة بفروع الشريعة، فحينئذ فإن الغنيمة الباردة أن يريق دماء المسلمين، فمن المسؤول عنها حينئذ؟ هؤلاء الأطفال والنساء والأبرياء الذين لا حيلة لهم ولا قوة، إن المسؤول عن ذلك بالدرجة الأولى هم حكام المسلمين، وهذه الدماء معلقة في رقابهم يوم القيامة يسألون عنها، لأنهم هم الذين قتلوها حقا بسكوتهم على هذا العدو الغاشم الظالم. فلا بد لهذه الأمة أن تعود لله عز وجل، وأن تدافع عن هذه الدماء، وأن تحمي هذه الشريعة، وأن تطبق حدود الله، وأن تحكم شرع الله، ولا عز لها ولا تمكين لها حتى تتكون هذه الأمة تكوينا صحيحا كما كون النبي عليه الصلاة والسلام أمة الإسلام في أول الأمر، في أول الزمان، في زمن النبوة. ظل عليه الصلاة والسلام سنين طويلة يربي أصحابه على العقيدة الصحيحة، على العقيدة الصحيحة. لا عز لهذه الأمة إلا بعقيدة سلفها رضي الله تعالى عنهم. ولذلك النصر آت لا محالة، النصر آت لا محالة، وسيظهر دين الله لا محالة. ولذلك لما تلت عائشة رضي الله عنها قول الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى. قالت عائشة: يا رسول الله، لما تلوت هذه الآية ظننت أن الأمر تاما. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سيكون من ذلك ما شاء الله أن يكون، ما شاء الله أن يكون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه مسلم من حديث شداد بن أوس: إن الله زوى لي الأرض، أي جمعها وضمها، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. وفي مسند أحمد وسنن الدارمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يدخل هذا الدين. وفي رواية: لا ينقضي الليل والنهار حتى يظهر الله تعالى هذا الدين ويدخله في كل بيت مضر ووبر، مضر ووبر، في بيوت الحضر والبدو. لا بد أن يسمع بهذا الدين كل واحد، بهذا الدين كل واحد لا بد أن يسمع به. قال عليه الصلاة والسلام: حتى يدخل هذا الدين في كل بيت مضر ووبر، بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله تعالى به الإسلام، وذلا يذل الله تعالى به الكفر. نعم، هذا الدين لا بد أن يظهر، ولا يظهر جزافا ولا فجأة، بل لا بد من العمل لإظهار هذا الدين. ولذلك بشارة عظيمة جدا قالها النبي عليه الصلاة والسلام: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله تعالى إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون فيكم خلافة راشدة على منهاج النبوة فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم إذا أراد الله أن يرفعها رفعها، ثم يكون ملكا عاضا فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم إذا شاء أن يرفعها رفعها، ثم يكون ملكا جبريا، هذا الذي تمر به الأمة اليوم، ثم يكون ملكا جبريا يتجبر الطغاة ويتسلطون على هذه الأمة، ثم يكون ملكا جبريا فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم إذا شاء الله أن يرفعه رفعه، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا دليل على أن خلافة النبوة قادمة لا محالة، قادمة لا محالة، لكن لا بد من العمل، ولا بد من تهيئة الظروف والمناخ لهذه الخلافة الراشدة. لا نركن لظهور المهدي ولا لظهور الخليفة الراشد، وإنما لا بد من العمل لهذه الخلافة الراشدة بالدعوة إلى الله عز وجل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإحياء شعيرة الجهاد وفريضة الجهاد، ودحر العدو في بيته. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ونصرت بالرعب مسيرة شهر، نصرت بالرعب مسيرة شهر، يسمع العدو بجيش المسلمين على مسافة شهر كامل فينهزم نفسيا، وأعظم الهزائم الهزيمة النفسية. إذا انهزم الإنسان في نفسه ومن داخله فلا بد أن ينهزم ماديا مهما بلغت قوته، مهما بلغت قوته لا بد أن ينهزم نفسيا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ونصرت بالرعب مسيرة شهر. وقال عليه الصلاة والسلام: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، فهذه رهبة للعدو. ونكر الله عز وجل القوة فقال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، تنكير في سياق الأمر ليفيد العموم والشمول، فلا بد من إعداد العدة حتى نبلغ أوج الدرجات وأعلى المراتب قوة في السلاح وفي العدة والعتاد، قوة علمية وثقافية، قوة في التقدم، قوة في صناعة الطائرات وصناعة الدبابات، أن نعد لهم ما استطعنا من قوة في شتى المجالات وأنحاء الميادين، لأن العدو لا يندحر إلا بذلك، لا يندحر إلا بذلك. لا بد من الأخذ بالأسباب، والأخذ بالأسباب سنة من سنن الله الكونية. ولذلك أعظم الناس وأكرم الناس على الله هو نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان بإمكانه أن يدعو وهو في بيته فينصره الله عز وجل، ولكنه صلى الله عليه وسلم علم السنن الكونية الربانية في الخلق وأنه لا بد من اتخاذ الأسباب، فكان يجهز الجيوش ويحثهم على العبادة والطاعة ثم ينطلق بهم وهو في أولهم لمقاتلة العدو، فإذا ما نزل بهم البأس وحشرجت الصدور وبلغت القلوب الحناجر توجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى ربه رافعا يديه إلى السماء يدعو الله تعالى أن يغيثه بجند من السماء، حتى سقط برده في غزوة بدر فأخذه أبو بكر الصديق رضي الله عنه فوضعه على عاتقه وقال يا رسول الله والله لا يخزيك الله أبدا، والله إن الله لينجز لك ما وعدك، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، فإذا تحقق الشرط تحقق المشروط وإلا فلا، إن تنصروا الله من أنفسكم بدينكم وإيمانكم وحسن عبادتكم لله عز وجل. قال الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، انظر إلى الشرط، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أعبد العابدين هو نبينا عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وعبادة الله تعالى وعلى رأسها التوحيد أعظم حق لله تعالى على العبيد، كما جاء ذلك في غير ما حديث يا معاذ بن جبل أتعرف حق الله على العبيد؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال ثلاثا، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام حق الله على العبيد أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق الله على العبيد؟ إنهم فعلوا ذلك، إن حققوا هذا الشرط، أن يغفر لهم، أن يغفر لهم. إن الله تعالى لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله وما دون ذلك من الكبائر، فإن تاب منها صاحبها تاب الله عز وجل عليه، وإن أقيم عليه الحد فالحد كفارة لصاحبه، وإن مات العبد على هذه الكبائر فهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وإن شاء غفر له. دعا النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعلم عظم هذا السلاح، سلاح الدعاء والاستغاثة والذل والانكسار بين يدي العزيز الجبار، ولذلك وعده أنجز الله له ما وعده به، لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، ضعفاء قلة في مقابلة عدد العدو وعدة العدو، نعم، بخلاف الاغترار، بخلاف الاغترار الذي أصاب البعض في غزوة حنين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، لم تغن عنكم هذه الكثرة. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام خير الصحابة أربعة، وخير السرايا 400، وخير الجيوش 4000، ولن يغلب 12000 من قلة، لن يغلب 12000 من قلة. فلو أن قلة من أهل الإيمان يبلغون 12 مجاهدا صادقا صابرا محتسبا مقدما غير مقبل، مقدما غير مقبل ولا محجم، فإنهم يغلبون العدو مهما بلغت قوته، مهما بلغت شأنه، فإن هؤلاء الأعداء بعدتهم وعتادهم يصغرون ويحقرون أمام 12,000 من المجاهدين الصادقين المخلصين. وهذا خبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الصادق المصدوق، لن يغلب 12,000 من قوة. وعند الدارمي وغيره بزيادة، وما بلغوا 12,000 صابرا صادقا إلا نصرهم الله، صابرا صادقا إلا نصرهم الله. وقال الله تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، ترجون من الله ما لا يرجون، إنكم تألمون كما يألمون وترجون من الله النصر والشهادة. هم لا يرجون شيئا من ذلك إلا نصرا زائفا زائلا، وسرعان ما ينقلب عليهم هزيمة مرة أخرى. أما المسلم فأمره يدور بين خيارين كلاهما حلو، النصر أو الشهادة، النصر أو الشهادة. ومعلوم ما أعد الله تعالى للشهيد في جنة عرضها السماوات والأرض. أسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال والأقوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، إن حال المسلمين في كل مكان في قمة الحزن والأسف، لكن النهوض بهذه الأمة ليس من الأمر المستحيل، كما أنه ليس بالأمر السهل. وطريق ذلك أن ترجع الأمة إلى ما كان عليه سلفها، وإلى ما كانت عليه القرون الخيرية، وخير الناس في هذه القرون في عقيدتهم وعبادتهم وأخلاقهم وسلوكهم، لابد أن ترجع الأمة إلى ربها وإلى دينها وشرعها، وإلا فهم والعدو سواء عند الله عز وجل، نصرا وهزيمة. ولا تنتصر هذه الأمة إلا بتقوى الله عز وجل، إلا بتقوى الله عز وجل، ودون ذلك خرط القتاد. لا يمكن، إن انتصرتم مرة نصر الله عليكم العدو 1,000 مرة. فلا بد من الرجوع لله تعالى ولكتابه وسنة رسوله، ولا بد لشرع الله أن يسود، ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام أن تحكم هذه الجموع الغفيرة من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. إن دماءكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. ولذلك قال العلماء: لا بد لهذه الأمة أن تبدأ من الآن مرحلة التكوين، حتى يأتي بعد ذلك مرحلة التمكين. فهم قد صنفوا كتبا كثيرة بعنوان دولة الإسلام بين التكوين والتمكين، فأجمعوا جميعا على لزوم التكوين أولا. وهذا مأخوذ من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، لما كون العقيدة في قلوب أصحابه بعد ذلك انطلق ليبني الدولة في المدينة، ثم انطلق هنا وهناك شرقا وغربا حتى اتسعت الفتوحات في زمان الخلفاء الراشدين لتشمل المعمورة كلها ولتشمل الأرض كلها. فلما طغى الكفر وطغى الفسوق والعصيان على أهل الأرض جميعا إلا من رحم الله عز وجل، انتفش الباطل وعلى بساقه فوق هامات الموحدين، حتى صارت أحذية ونعال الكافرين فوق هامات المؤمنين. لما؟ لأنهم أخذوا بأسباب النصر وتخلفنا نحن عن أسباب النصر، عن أسباب النصر. وأسباب النصر كما سمعتم في الآية بوعد الله تعالى الذي لا يتخلف: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. فلا بد من الإيمان وعمل الصالحات، وغير ما آية قرن الله تعالى العمل الصالح بالإيمان: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يحفظها الكبار والصغار. هكذا لو قلت لطفل إن الذين آمنوا لأكمل لك وعملوا الصالحات. فالإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومن الإيمان ما هو شرط صحة، ومن الأعمال ما هو شرط صحة في الإيمان، ومنه ما هو شرط كمال. وضابط ذلك نص أو إجماع، ضابط ذلك نص أو إجماع. على ذلك أجمع علماء السنة وأهل الإسلام ومن قال بغير ذلك فهو من المبتدعة. قال بغير ما قال به النبي وبغير ما نطق به القرآن. فلا بد أن تستكمل الأمة أركان الإيمان وشروط الإيمان ومستحبات الإيمان حتى يكتب لها النصر، وأن تعمل الأمة بمقتضى هذا الإيمان، وأن تجد وتسعى في النهوض بشأنها، وأن تعرف الأمة دورها الريادي في العالم كله، وأن الله تعالى إنما كتب لها الخيرية، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وتؤمنون بالله، فذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل الإيمان، لأنه السياج الذي يحيط بالإيمان ويحفظه من كل جوانبه. وأعظم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الجهاد في سبيل الله عز وجل. فلا حياة لهذه الأمة إلا بإحياء هذه الفريضة، ولا عز لها إلا برفع راية الجهاد، وما دون ذلك خرط القتاد. فلا بد لهذه الحكومات التي تولت أمر المسلمين أن ترفع هذه الراية. ثم الموت واحد والأسباب متعددة، فلما نظن على أنفسنا بموتة شريفة هنية في سبيل الله عز وجل. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أعظم الإيمان، أعظم الجهاد، الجهاد بالنفس، الجهاد بالنفس، وإلا فالجهاد بالمال، وهما معا أفضل الجهاد وأشرفه على الإطلاق، أفضل الجهاد وأشرفه على الإطلاق. إلا أن يخرج رجل في سبيل الله بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل الجهاد، قال: من أهريق دمه وعقر جواده، من أهريق دمه وعقر جواده. أعظم الجهاد أن تبذل مالك وتقدم نفسك لله رخيصة، رخيصة، وسلعة الله غالية، وسلعة الله الجنة. والجهاد من أعظم الأبواب التي تؤدي إلى الجنة. إن الذي يفهم الجهاد على أنه إراقة للدماء، إراقة للدماء وتشريد وتقتيل وفقر وضنك، إنه لا يعرف حقيقة الجهاد، ولا صلة له بالإسلام وأهله، ولا يعرف الكتاب، كما أنه لا علاقة له بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، الذين لهم علاقة قوية بالله تعالى يتمنون أن يلقوا الله عز وجل، أن يلقوا الله تعالى. هذا واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لما قسم له النبي قسما من الغنائم قال: ما هذا يا رسول الله؟ والله ما على هذا اتبعتك. قال: فعلى ماذا؟ قال: اتبعتك على أن أضربها هنا، وأشار بحل إلى حلقه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن تصدق الله يصدق، يصدق. فقامت المعركة، فدخل هذا الرجل في ساحة الوغى فأصيب بسهم في نفس الموضع من حلقه الذي أشار فيه، الذي أشار فيه. رجل صادق مع نفسه ومع ربه ومع دينه ونبيه وشرعه. نعم، هذا والصدق مع الله. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لن يغلب 12,000 من قلة صبروا وصدقوا، صبروا وصدقوا، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، لا يضركم كيد الكافرين، والله إن كيدهم لضعيف. انظروا إلى هذه الحملة الصليبية الشعواء على إخوان الموحدين في أفغانستان، ماذا كان من ثمارها؟ كان من ثمارها لما قام المجاهدون الأبرار الصادقون بإرغام أنوف الصليبيين واليهود في الوحل والطين، منعوا الأخبار تماما، منعوها تماما، فلا نكاد نسمع الآن خبرا لا سارا ولا غير سار. لماذا؟ لأن الإعلام بيد الغرب، والإعلام بيد العلمانيين الملاحدة، ولذلك ليس من مصلحتهم بث الأمل في قلوب الموحدين، لا أقل من أن ينتصر المسلمون في هذه المعركة الصليبية بإسلام 360,000 أمريكي في أمريكا نفسها، 350,000 أسلموا في هذه الحرب، في هذه الحرب أسلموا بغير قتال، وأسلم من المقاتلين الأمريكان 140,000 على أرض أفغانستان. الله أكبر، هذا دين الله عز وجل الذي كمنت قوته في ذاته. الإسلام قوي في ذاته، لا يستمد القوة من غيره، إنما يستمدها من ذاته الداخلية. ولذلك لو علم الكفار بحقيقة الإسلام ومحاسن الإسلام وجمال الإسلام لدخلوا في الإسلام كافة، لدخلوا في الإسلام كافة. وهذا يدل على تقصير الدعاة إلى الله في الدعوة إلى الإسلام وإلى دين ربهم تبارك وتعالى. فلا بد، وهو واجب عيني على أهل العلم وطلاب العلم وعامة الناس، أن يدعوا إلى الله عز وجل في الأصول والفروع. إنما الدعوة في الأصول واجبة على الناس كافة، على أهل الإسلام كافة، والدعوة إلى الفروع ودقائق المسائل واجبة على أهل العلم من علماء وطلاب. نعم، لا بد أن نقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا هو السبيل، هذا هو السبيل لإخراج عباد، لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى رحمة الإسلام وسعة الإسلام. لا بد أيها الإخوة الكرام، وأسأل الله تعالى أن يهيئ لنا خطبة لاحقة في هذا اليوم، بهذه الخطبة نتم فيها الأمر على أن يكون، على أن تكون الإذاعة أحسن من هذا حالا. أسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال والأقوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان وفي الشيشان وفي بورما وفي كشمير وفي الهند وفي فلسطين. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم مدهم بمدد من عندك وأنزل عليهم جندا من جندك. اللهم ثبتهم، اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم ثبتهم وانصرهم على عدوهم، اللهم ثبتهم وانصرهم على عدوهم. اللهم اجعل أرض الإسلام مقبرة للطغاة الغزاة، اللهم اجعل أرض الإسلام مقبرة للطغاة الغزاة، اللهم اجعل أرض الإسلام مقبرة للطغاة الغزاة. اللهم رد الكفر اللهم رد الكفر على أهله، اللهم رد الكفر على أهله. اللهم أظهر دينك، اللهم أظهر دينك، وأذن لشرعك أن يسود، وأذن لسنة نبيك أن تحكم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قوموا إلى أضحياتكم، بارك الله.